ما هو القول في صبغ اللحى وبأي صبغة وماذا على من لا يصبغ؟
مع الألف. فالرسول صلوات الله عليه وسلم يأمر في هذا الحديث بالصبغ، فيقول إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، فأمرنا عليه الصلاة والسلام بأن نصبغ شيبنا، وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن قد عم الشيب شعره، وإنما كان هناك نحو 10 شعرات أصاب الشيب، ومع ذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالحناء والكتم، وكذلك فعل أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. فالأمر بالصبغ هنا فيه أمر عجيب يغفل عنه الجماعات الإسلامية إلا من كان حريصا على التمسك بالسنة فعلا. إن الشيب أمر من سنة الله عز وجل فرضه على البشر إذا ما وصلوا سنا معينا، فهذا أمر يشترك فيه المسلم والكافر والصالح والطالب، قد يشيب أحدهم قبل غيره، فلا يدل ذلك على أنه أحسن أو أسوأ من ذلك، وقد يشيب المسلم قبل الكافر، هذا أمر مفروض على الناس ولا يدل على شيء، ولكنه بالنسبة للمسلم يدل على شيء، ذلك أنه إذا شاب بادر إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور آنفا فخالفوهم. فالشاهد أن الله عز وجل مع أنه فرض الشيب على جميع الناس كما قلنا مسلمين وكفار صالحين وفجار، بحيث أنه لا يمكن أن يقول قائل فلان الشايب تشبه بفلان اليهودي الشايب أو النصراني الشايب، لا يمكن أن يقول هذا. لما؟ لأن هذا الشايب ليس من صنعه وليس من كسبه حتى يقال لما شفته، وإنما الله عز وجل فرض الشرك على عباده. مع ذلك هنا العبرة، نجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلم حينما يخطه الشيء أن يصبر لكي يخالف الكفار الذين يشيبون بحكم سنة الله، ولكنهم لا يصبرون اتباع هداية الله، لا يصبرون. فالمسلم إذن عليه أن يثبت مخالفته للكفار حتى في أمر فرض الله عليه وجبر عليه وهو الشيء، لكن قال له الكفار بالصبر، فكيف بمن يأتي إلى أمر فطره الله عليه ألا وهو الميز عن المرأة فخلق له اللحية وأمره بالمحافظة عليها وبإعفائها، فيأتي ويتشبه تشبها عكسيا. هناك في الشيء قلنا لا يمكن نقول تشبه المسلم كافر لأنه ليس مكسر، أما هنا فهو يحفظ يده فيحقق التشبه بالكافر بكسبه وعمله، ثم هو في ذلك مخالف لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. أردت أن أشرح هذه النقطة لأعود بمناسبة هذا الحديث والسؤال الذي مطروح هناك، لأقول أن الصبغ الذي أمر الرسول عليه السلام به هو أي صبغ كان باستثناء نوع واحد ولون واحد ألا وهو التواد، فلا يجوز للمسلم القائم من الله والعالم بحديث رسول الله والمتبع لسنته عليه الصلاة والسلام أن يصبغ شيبه بالسواد، وذلك لحديثين اثنين. الأول حديث مسلم في صحيحه في قصة والد أبي بكر الصديق أبي قحافة لما لأبيه ولحيته بيضاء كفرامة فأمر رسول عليه السلام قاله أبا بكر أن يغيروا شيبه وأن يجنبوا السواد. وبعض الناس يقولون هذا أمر خاص له فلسفة في هذه القضية ليست بحسنة ولا جميلة أبدا، يقولون لأنه كان شديد الشيب لأنه مشبه في الحديث لأنه كفرامة وهو نفس أبيض كالقطن بياض، فيفلسفون هذا النهي أنه خاص بأبي قحافة، فيأتيهم الحديث الذي يشمل كل المخالفين ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام سيكون في أمتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. إذن الأمر بالصبغ يدخل فيه كل لون إلا السواد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أعود فأقول إذا كان كل الجماعات تدعي الكتاب والسنة فالمهم في هذه الدعوة شيئان اثنان، الأول أن تقترن دعواهم بالعمل بالكتاب والسنة وليس فقط بالكلام والكتاب ونحو ذلك، والشيء الآخر أن يكون عملهم بالكتاب والسنة على التفصيل الذي شرحناه أمس، وهو أن يتحروا السنة الصحيحة وأن لا يأخذوا الحديث من هنا وهناك فيقعون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شرحنا ذلك أيضا. خلاصة القول لسنا بحاجة
أن يكون متبعا في ذلك السلف الصالح المؤمنين، لأنه قد يفكر في نفس الحديث ويعمل به يكون مخالف ما كان عليه السلف. يعني الشرط الثالث على ضوء
أقول بشرط أن يكون القول مقرونا بالعمل، أي أن يظهر اتباعهم السنة في منطلقهم في حياتهم كلها. والشرط الثاني أن يتقصدوا معرفة ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الأوامر والأحكام والنواهي ونحو ذلك. والشرط الثالث والأخير أن يتلقوا شرح ذلك مما كان عليه السلف الصالح إما في منطلقهم في حياتهم أو في تشريحهم وبيانهم لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل من المناسب أن أذكر بقضية هي من مشاكل الساعة. هناك حديث في صحيح مسلم يقول رسول صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فسمعنا أن بعض الناس يكفرون بسبب قول الرسول عليه السلام مات ميتة جاهلية، يكفرون من مات وليس في عنقه بيعة. هذه ضلالة جديدة عصرية باسم اتباع السنة، ذلك لأن قول الرسول عليه السلام مات ميتة جاهلية لا يساوي تفسيرهم الذي يقول مات ميتة الكفار أي مات كافرا مرتدا خارجا في النار. لا، فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم أن النبي عليه السلام قال للإذن إن ذيك لجاهلية، قال هذا تكفير من الرسول عليه السلام لأبي ذر حاشاه، لكن معنى هذه العبارة هنا وهناك ما تنيك الجاهلية إن فيك الجاهلية أي فيك خاصة بانتصار الجاهلية يجب أن تتنزه منها وألا تقع فيها. فحديثنا من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية أي يموت كما كان يموت الكفار في الجاهلية ليس لهم رأس ليس لهم إمام يقودهم ويوجههم وكما قال عليه السلام إنما الإمام جن يتقى به فكانوا يعيشون قبائل كما نعلم ذلك. فالمسلمون إذا عاشوا هكذا وماتوا وليس بعنقهم بيعة مات أهلهم ميتة الجاهلية. فإذا لا يعني جاهلية بمعنى أنه كان مخلصا للدين هذه واحدة. وأخرى قبلها مات وليس بعنقه بيعة. كلنا اليوم مع الأسف الشديد نموت وليس في عنقنا بيعة لأنه ليس هناك خليفة مبايع من آل الحل والعقد حتى يجب علينا أن نبايعه. فإذا هل يشملنا هذا الوعيد ولو بالتفسير الصحيح الذي ذكرناه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟ الجواب أن هذا يعني بيع بمبايع مات ميتة الجاهلية. إذا اليوم لا يوجد خليفة فهل يشمل هذا الوعيد وهذا الوصف الشديد كل مسلم يعيش اليوم ولو كان حريصا على التمسك بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح وكان حريصا كل الحرص على استئناف الحياة الإسلامية وتحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الخلافة الراشدة هل يشمل هذا الوعيد حتى أمثال هؤلاء؟ الجواب إذا عرفنا أن معنى الحديث الواضح المتبادر من مات وليس في عنقه بيع لمبايع فليس معنى ذلك أننا في حل من أن نظل هكذا كالجاهلية الأولى. ليس علينا رئيس ليس علينا خليفة. إذن نستطيع أن نتوسع في فهم هذا الحديث فنقول من مات وليس في عنقه بيعة فعلا أو سعيا. فعلا فهمنا سعيا بمعنى لا يفكر ولا يهتم ولا يسعى لإيجاد المجتمع الذي ينبثق منه هذا الرجل مبايع فيجب مبايعته من ذاته. أي إن هذا الحديث يمكن تفسيره بنحو حديث آخر ذكرت آنفا بمناسبة النفاق. قال عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات وهو على شعب من النفاق. إذن هذا الحديث وضح أن الواجب على المسلم أن يباشر الغزو فإن لم يتمكن من ذلك كما هو واقع اليوم أيضا مع الأسف الشديد فعلى الأقل يحدث نفسه بالغزو. والتحديث النفس بالغزو يستلزم تحريك مشاعر الإنسان ليعمل ليتمكن من الغزو. كذلك الحديث السابق من مات وليس في عنقه بيعة فعليه أن يسعى ليوجد المجتمع الذي ينبثق منه ذلك الرجل المبايع فيكون هو من جملة المبادرين إلى مبايعته. نعم.
ما حكم الطواف